بلا عانة ويفوز بالجنة واليسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنا في باب عشرة النساء، وكنا نتكلم عن حقوق الزوج، وقلت إن أول حق من حقوق الزوج على المرأة أن تطيعه إذا أمر. ولذلك لما سئل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام عن خير النساء، فقيل له: من خير النساء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فأول صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تطيع إذا أمر، الذي تطيع إذا أمر. ورب العالمين سبحانه وتعالى قد تكلم عن مسألة الطاعة، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: واللاتي تخافون نشوزهن. وذكرت بأن النشوز هو علو المرأة وارتفاعها على أوامر زوجها، بمعنى أنها لا تريد أن تسمع كلام زوجها، هذا معنى كلمة النشوز. فالنشوز الشيء المرتفع، الشيء العالي، وكأن المرأة تترفع وتتعالى على زوجها فلا تنفذ له أمرا. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، اسمعوا كده، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بمفهوم المخالفة، فإن لم يطعنكم فقد جعل الله لكم أيها الرجال عليهن سبيلا. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة الزوج، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج كذلك، وتكلمت في ذلك، وقلت: إذا قال الزوج لامرأتي لا تخرجي من البيت، لا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت. وأرجو من أخواتي ألا تستهين الأخت بذلك، لا يجوز لك أن تخرجي حتى ولو للجارة، حتى ولو لجارتك التي بجوارك، إلا بإذن زوجك. جاز أن تأخذي من زوجك إذنا عاما: يا والله يا زوجي أنا أحيانا أحتاج إلى بعض الأمور من جارتي، فأحيانا أطرق عليها وأخرج، إن أذن لك فهذا إذن عام لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، إن أعطاك الإذن العام فيجوز. يعني يجوز أن يعطيك إذنا عاما أو إذنا خاصا في مسألة الخروج. وكم من مشكلة مع أخت من الأخوات يقول لها زوجها: لا تخرجي، وهي تقول: سأخرج، علي الطلاق لا تخرجي، وإن خرجت تبقي طالق، أخرج عشان أبقى طالق. وفي النهاية تبكي وهو يبكي. هو تصرف خطأ فذكر الطلاق، وهي تصرفت خطأ وأرادت أن تعاند، ووراء هذا الموضوع إبليس. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فإن إبليس يقرب كل إنسان أو كل شيطان يفرق بين الزوجين. فأختاه اتق الله سبحانه وتعالى في طاعة الزوج، وتعالي إلى المسائل الفقهية، وأخي تنبه لها. يجوز للرجل أن يمنع امرأته أن تذهب إلى السوق إن كان هو يكفيها، وهذه لم يختلف فيها أحد من أهل العلم عليهم رحمة الله. يجوز أن يمنعها على رأي الشافعية والحنابلة ومن وافقهم أن يمنع، خذوا بالكم من هذه النقطة الخطيرة، أن يمنعها من بيت أبيها ولو كان مريضا. إيه الكلام الخطير ده؟ ده مش كلامي والله، ده كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. فرقوا يا إخواني وأخواتي بين شيئين: أن يمنعها من صلة الأرحام، أو أن يمنعها من زيارة أبيها. نحن نقول له: أخي الحبيب، ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاك سلطة على امرأتك، ليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طاعة الزوجة لك أن تتحكم فيها وتفرق بينها وبين أهلها. فإنك لو منعتها من صلة الأرحام نقول إن كلامك لا يجوز، بل أنت آثم عليه، بل يرخص لها الفقهاء في أن تعصي كلامك وتكون محقة وليست آثمة.
لكن مش هنروح له النهاردة، خلينا يوم الخميس. طيب بلاش تذهبي في النهار، هنروح بالليل. بلاش النهاردة، خلينا كمان يومين أو نحو ذلك. يبقى ينبغي على الأخت المسلمة أن تطيع زوجها. فذكرت مسألة خطيرة أنهيت بها الحلقة الماضية، وهي يجوز للرجل أن يمنع امرأته من بعض محارمها إذا شعر في قلبه أو ظن وغلب على ظنه الريبة من ناحية هذا المحرم، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها من أخيها من الأب، حينما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال عليه الصلاة والسلام احتجبي منه يا سودة. تعالوا إلى بقية الأحكام. ما زلت في طاعة الزوج، هل يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلى المسجد؟ اختلف الفقهاء في هذا، فقال بعض الفقهاء بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، اختلفوا ابتداء في هذا النهي. هذا النهي موجه للرجال، هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ بمعنى، هل الرجل الذي يمنع امرأته من المساجد يكون آثما أم أنه وقع في مكروه وليس عليه إثم؟ اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم، فمنهم من قال إن النهي للكراهة، لا تمنع إماء الله يعني هذا مكروه لك، لكن إن منعت زوجتك فلا إثم عليك، لأنه من حقك أن تمنع زوجتك أن تخرج من البيت. والقول الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أنه يحرم على الرجل أن يمنع امرأته أن تذهب إلى المسجد إن كان لا ضرر في ذلك. لما؟ لأن القاعدة الأصولية تقول النهي يفيد التحريم حيث لا قرينة صارفة. الأصل في أي نهي في القرآن أو في السنة أنه يفيد التحريم، حينما يقول الله ولا تقربوا الزنا يبقى ده حرام، يبقى القرب من الزنا حرام، ولا تقتلوا النفس يبقى ده حرام، طالما في نهي يبقى النهي الأصل التحريم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا، ما تجيش انت تقول لا همنع. ولذلك لما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لولده بلال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال ابن عبد الله بن عمر قال والله يا أبتي لأمنعن نسائي عن بيت الله حتى لا يتخذن المسجد دغلا، يعني حجة في الخروج كل شوية تقول لي راح المسجد راح المسجد راح المسجد. فقام ابن عمر يسفه ولده بل ويضرب ولده ويقول ويحك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه وأنت تقول أمنع. ولذلك القول الراجح من أقوال الفقهاء أن النهي هنا للتحريم، فيحرم على الرجل أن يمنع امرأته أن تذهب إلى المسجد. والله يا عم الشيخ بتروح للمسجد وترجع لي بنكد. إيه النكد يا عم؟ ما بتروحش لا تسمع محاضرة لا درس ولا أي شيء، أمال بتعمل إيه؟ تذهب علشان تقابل فلانة وتقابل علانة وتتكلم مع فلانة وتتكلم مع، مش في الدرس خالص ولا في الخطبة خالص، ولا تأتي بنفع، إنما مع الغيبة ومع النميمة ومع الكلام الذي لا يأتي لنا بنفع. لو منعتها لا إثم عليك، إن كانت المرأة كذلك لو منعتها لا إثم عليك. شوف بقى أنا بمنعها، كل ما تجيلي من المسجد تقول لي قوم صلي الفجر، كل ما تجيلي تقول لي سيب التدخين، كل ما تجيلي تقول لي ما بتصليش السنة ليه، كل ما تجيلي تقول لي مش عارف إيه. يبقى هي بتنقل لك نورا من المسجد وتريد أن تمنعها، أنت أخطأت لأنك خالفت الشرع أولا، ثم أخطأت ثانيا لو منعتها من بيت الله لأنها تستفيد وتفيد، لأنها تستنير بنور الله سبحانه وتعالى وبنور رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي سنته، ثم تريد أن تضيء لك الطريق، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لذلك إخواني ينبغي أن نفهم فقه الحديث. يعني إيه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ يعني طالما أن المرأة تخرج لشهود الخير مع الناس وللاستفادة ولا تأتي بضرر ونحو ذلك فلا تمنع المرأة. أم المؤمنين عائشة كانت بتذهب للمسجد، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يذهبن للمساجد، ونساء الصحابة كنا يذهبنا للمسجد، وزوجتك ليست يعني تقية أكثر من التقيات الفاضلات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابيات رضوان الله تعالى عنهن. بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: رحم الله أو رحم الله نساء الأنصار، اسمع كده، كنا يوفين صلاة الفجر مع رسول الله. كانت تخرج تصلي الفجر، كنا يوفين صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلقنا لا يعرفنا من الغلس. لا يعرفنا من الغلس يعني لا يعرفنا من الظلمة، يعني لا تستطيع الواحدة أن تميز هذه زينب أم هذه فاطمة أم هذه عائشة أم هذه خديجة، من هذه، من هذه، من الغلس يعني في ظلمة الفجر. لذلك أقول إخواني وأخواتي، أول واجب من الواجبات التي للرجل هي طاعته، ويجوز أن يمنعها من أشياء ويحرم عليه أن يمنعها من أشياء. يحرم على الرجل أن يقول شوفي بقى أهلك لن تدخل لهم بيت ولا هم يدخلوا لي بيت، ولو ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ولو أتوا إليك فأنت طالق. حقي؟ لا مش حقك. ليه؟ حقك لا يجور على حق غيرك. قال جل جلاله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني حينما تتساءلوا بينكم تتساءلون بالله سبحانه وتتساءلون بالأرحام التي بينكم، فانظروا لعظمة الأرحام في هذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الثابت قالت الرحم حينما تعلقت بالعرش، قال لها رب العالمين سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ بل إن صلة الأرحام تقف بعد الصراط كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيحرم على الرجل أن يمنع امرأته من صلة الأرحام، لكن مش معناه أهو أنت مش سمع، يحرم على الرجل أن يمنعها من صلة الأرحام كل يوم أروح لأمي كل يوم، لا، هو صلة الأرحام كل يوم، صلة الأرحام بقى كل ساعة، لا، المسألة مش كده، إنما ترجع المسألة للعرف المتعارف بيننا، يعني لو زيارة كل أسبوع أسبوعين أو نحو ذلك لا إشكال لا إشكال. لكن يجي هو بيوديك ده بيمنعني من أمي يمنعني من أبويا، أنت آخر مرة كنت عند أمك إمتى؟ كنت مبارح. ألا ده كلام؟ كنت من ثلاثة أيام. ده كلام؟ لم يمنعك الرجل، إنما ينبغي علينا أن ننزل الأحكام في مواضعها. من ضمن المسائل التي تتعلق بمسألة الطاعة أيضا خروج المرأة للعمل. ابتداء هل يجوز أن تعمل المرأة أم لا يجوز أن تعمل المرأة؟ المسألة تحتاج لتفصيل طويل ولكلام طويل، لكن الذي أريد أن أقوله لإخواني وأخواتي: لا يوجد نص في القرآن ولا يوجد نص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عمل المرأة. ثاني، لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عمل المرأة، بل عمل المرأة مباح، لكن إذا تعلق بأمور لا تباح هنا بنقول لا يباح، لأن بعض إخواننا بيظن أن الأصل في عمل المرأة الحرمة. لا يا أخي، جبتها منين؟ يقول الله جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طب صل على الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجتك أرادت أن تخرج إلى السوق بالضوابط الشرعية يجوز؟ آه يجوز. أمال فين قول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن؟ طب صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. أذنت أنت لامرأتك أن تزور جارتها المريضة يجوز؟ آه يجوز. أمال فين وقرن في بيوتكن؟ تقول لي يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده الحاجة، ارحل وتزور واحدة مريضة ونحو ذلك من هذه الأمور. جارتها ليست بمريضة وتريد أن تذهب لتجلس معها، نقول لها خذي بالك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول وقرنا في بيوتكن، يعني تقعدي في البيت، يعني لو رجلك جت بره البيت تبقى حرام، لو رجلك جت بره البيت تبقى آثمة. لا يا أخي، الأفضل أن المرأة لا تخرج لغير حاج، ده الأفضل، ده الأفضل، انتبه للحكم، هذا الأفضل. لكن بالنسبة لخروج المرأة يجوز أن تخرج المرأة بالضوابط الشرعية، ونحن نحفز ونحث على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وتقتدي بأمهات المؤمنين. فإن سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها حجت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن، وهي من بعد الحج قالت: أمرني ربي أن أحج فحججت، وأمرني أن أقر في بيتي فإنني سأقر في بيتي ولا أخرج حتى الموت. وبالفعل ما خرجت إلى أن ماتت بعد أن حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أفضلية يا إخواني. لكن يجوز للمرأة أن تخرج بالضوابط الشرعية؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تخرج لحاجة، نعم. عشان ما تجيش تقول لي الأصل الحرمة، لا يا أخي مش الأصل الحرمة، تقول لي أنت مش فاكر الكلام اللي في سورة القصص وأبونا شيخ كبير أيوة هي بتتكلم البنت هذه وتلك إن إحنا ما خرجناش إلا بسبب أن أبانا شيخ كبير. لكن هل هذا يدل على التحريم؟ هل هذا يدل على التحريم؟ لا يا أخي، بل كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن معه في الأصفار، كما علمنا كان صلى الله عليه وسلم يحدث قرعة بينهن، وكما ذكرت لك أن الصحابيات كن يوفين حتى صلاة الفجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما مخصوصا للنساء في كل أسبوع يعلم النساء فيه. حينما اشتكت النسوة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجال أخذوك منا، يخرجون معك الجمع والجماعات والغزوات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن طاعة إحداكن لزوجها بذلك كله. يعني كأنك جهدتي، وكأنك صليت في جماعة، وكأنك صليت يوم الجمعة. إن طاعة إحداكن لزوجها بذلك كله. انظروا لمرتبة الطاعة ولفضل طاعة الزوج في غير المعصية، خذوا لكم من اللي جاي. فقلنا: أي النساء، اجعل لنا يوما تعلمنا فيه يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوما يعلمهن فيه أمر الدين. هذه فعلة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في بيت النبوة. حينما طرق النبي صلى الله عليه وسلم، طرق على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل عمر، وكانت النساء، بعض النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن، فلما سمعنا صوت عمر قمنا يتبادرنا الحجاب. ليس معنى ذلك أن المرأة كانت مكشوفة، إنما كل واحدة تنظر لملابسها وتعدل في نفسها. فابتسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عمر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام، فرد النبي عليه السلام ثم قال: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال: من النساء اللائي كنا عندي حينما سمعنا صوتك قمنا يتبادرنا الحجاب. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقلنا لعمر رضي الله تعالى عنهما: عمر، نعم إنك أفظ وأغلظ من رسول الله. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فظاظة أو غلظة، إنما هذا على غير بابه، كما يقول أهل اللغة رحمة الله عليهم، إن هذا أفعل التفضيل على غير بابه، كقول يوسف عليه السلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. ليس معنى ذلك مما يدعونني إليه، ليس معنى ذلك أن الزنا حبيب لقلب يوسف، لكن السجن أحب. وكقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. ليس معنى ذلك أن أهل النار في مستقر خير لكن الجنة أخير، لا، هذا يسموه أفعل التفضيل على غير باب. المهم، المهم أقول في مسألة عمل المرأة، عمل المرأة يا إخواني لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة بحرمته. وأنا عشان لا يفهم الكلام خطأ، نحن من الذين نشجع أن المرأة لا تكون ولاجة، إنما نشجع أن تقر المرأة في بيتها وألا تخرج إلا لحاجة. ودعونا من الكلام الذي يقال وليس مضبوطا أن المرأة لا تخرج إلا 3 مرات: مرة من رحم أمها، ومرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومرة من بيت زوجها إلى القبر. هذا ليس حديثا ولا أثرا، ولا ندب إلي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تكلم حتى فيه الفقهاء ومدحوه، ولا حتى تكلم فيه الفقهاء ومدحوه. بل حينما تذهب إلى بيت زوجها، ما أين صلة الأرحام وأين الحج إن كانت لم تحج، وأين العمرة إن كانت لم تعتمر، وأين 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 من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة. هذه القولة غير صحيحة وليست بحديث، ولم يمدح، لا أعلم أن أحدا من أهل العلم عليهم رحمة الله مدح مثل هذه الكلمة. على كل يا أخواني أرجع وأقول، هل يجوز للمرأة أن تخرج للعمل؟ الجواب، عمل المرأة طالما أنه لم يتعلق بشيء حرام فليس حراما. إذا يعني يجوز للمرأة أن تعمل؟ آه يجوز للمرأة أن تعمل. يبقى أنت بقى عايزها تعمل فين؟ يعني تعمل المرأة مثلا كفي العمل المختلط؟ أنا قلت كده؟ يعني أنت عايز المرأة بقى تروح تدرس في مدرسة ثانوية بنين؟ أنا قلت كده؟ أنا قلت كده؟ يعني أنت عايز المرأة بقى تختلط مع الرجال في الأعمال وتضحك لهذا؟ يا عم أنا ما قلتش كل الكلام ده، أنت اللي بتدعي. أنا بقول الأصل في عمل المرأة الحل، ثم بعد ذلك أقول بأن العمل إن كان فيه شيء يحرم فيحرم هذا الشيء، اختلاطها مع الرجال الاختلاط الحرام لا يجوز. أتقعد تمازح هذا وتهرج مع هذا في شيء يخرج عن الأدب وعن حدود الشرعية؟ لا، ما لا يجوز. أن تخرج المرأة بغير الضوابط الشرعية متعطرة متبرجة متسفرة لا يجوز. أنا أقول لك لا يجوز، لكن إحنا بنتكلم على قضية العمل. هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج للعمل؟ جواب ذلك عند الفقهاء نعم، من حقه، أيوة من حقه أن يمنعها. لكن العلماء عليهم رحمة الله فصلوا عمل المرأة إلى نوعين. والإجارة عموما في الفقه تنقسم إلى قسمين. هناك يا إخواني وأخواتي وانتبهوا لهذه المسألة، هناك ما يسمى بإجارة على عمل، وهناك ما يسمى بإجارة على زمن. يعني إيه إجارة على عمل ويعني إيه إجارة على زمن؟ أقول لكم، بعد أن تعطروا المجلس بصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد يشتغل من الساعة 8 للساعة 2 ظهرا، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، يبقى ده إجارة على عمل ولا إجارة على زمن؟ إجارة على زمن. المدرس يروح بيمضي حضور وبيمضي انصراف، ده أجير زمن ولا أجير عمل؟ ده أجير على زمن، على وقت معين. وفي أجير على عمل. بارك الله فيكم جميعا، لو أنا أتيت بقطعة من القماش وذهبت إلى رجل خياط وقلت له خيط لي هذه القطعة، هذا الرجل أجير على عمل ولا أجير على زمن؟ أجير على عمل معين، يعني أنا أحاسبه. بمعنى أصح، الرجل ده اللي اديته قطعة قماش، تفصل لي هذا مثلا هذا القميص بكم؟ قال والله أفصل لك بخمسين جنيه. قلت له خلاص خد يا عم القماش وفصل بخمسين جنيه. الرجل مر عليه أسبوع وأسبوع، ومر أسبوع أسبوعان ثلاثة أسابيع شهر شهران ولم يفصل القميص، كم له عندي؟ ولا شيء. ليه؟ أنا ماليش دعوة بالزمن، أنا لي بالعمل. الرجل في ساعة خلص القميص، يبقى له إيه؟ له عندي الخمسون جنيها. أيوة، يبقى الرجل ده كان أجيرا على عمل ولا أجير على زمن؟ لا، ده أجير على عمل. أيوة كده، يبقى في أجير على عمل وفي أجير على زمن. إجارة العمل وإجارة الزمن هل تختلف في عمل المرأة بالنسبة لمنع الرجل لزوجته أم لا؟ الإجارة على الزمن هيستلزم خروج المرأة من البيت، يبقى هيتعلق بحق من حقوق الرجل. أيوة، لأن من حق الرجل ألا تخرج المرأة إلا بإذنه. يعني إيه؟ يعني لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، فيجوز أن يمنعها من كل عمل خارجي. يا عم والله ده المرأة دي مدرسة، يجوز أن يمنعها. المرأة دي دكتورة، أنا عارف إنها تنفع الأمة، نقول له ما تخرجيش إلا بإذني برضه، وأنت إن رأيت نفعا ستستفيد به من غير أن يعود بضرر على الشرع إذن لها. طب إن لم يأذن وجب عليها ألا تخرج. وأقول لك يا عم الشيخ، نعم يا أختي، والله أنا من بداية العقد قلت له هشتغل وهو وافق على إن أنا هشتغل وهنزل العمل، والآن بيقول لي ما تخرجيش ما تروحيش. لا، من حقك أن تذهبي للعمل. ليه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، المسلمون على شروطهم. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الله جل جلاله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا، تلزم طالما أنك وافقت تلزم بهذا. طب ده العمل ده كان في الأول كان مباحا، دلوقتي يا مولانا دخل فيه حرام ودخل فيه اختلاط، فأنا أمنعها من هذا الحرام. إن لم تستطع المرأة أن تبتعد عن الحرام فلك أن تمنعها، لكن إن استطاعت أن تمتنع عن الحرام وكنت قد اتفقت معها أن تعمل، فينبغي عليك أن توفي بهذا العهد وبهذا الشرط، لأن الرسول صلى الله وسلمه عليه قال: المسلمون عند شروطهم. طب أنت ليه عمال تقول لي إجارة على زمن وإجارة على عمل؟ إيه العلاقة بهذا؟ العلاقة يا إخواني أن الإجارة على زمن في الغالب يستلزم أن تخرج المرأة من بيتها كعمل، مثلا خادمة في بيت، كعمل مدرسة، كعمل في أي مكان. هذا إذا استلزم الخروج يبقى لابد من إذن الزوج. طيب إن كان العمل لا يستلزم الخروج من البيت، يعني إيه؟ يعني المرأة عايزة تشتغل، جابت لها مكنة خياطة وهتقعد تخيط، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ المرأة بتعرف تفصل هتفصل، المرأة بتعرف تعمل يعني أشياء مزخرفة، بتجيب فاضة مثلا وتزخرفها وتعملها بشكل جميل وأشكال جميلة وتبيع هذه الأشياء. المرأة بتغزل وهي في البيت ما خرجتش. ما الفقهاء عليهم رحمة الله لما منعوا يا إخواني ويا أخواتي من مسألة عمل المرأة قالوا: لأنه قد تعلق حق من حقوق الرجل. إيه يا عم الحق اللي من حقوق الرجل؟ قالوا أنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه رأيك بقى مش مخرجين وهتشتغل وهي في البيت وهتبقى ترسل هذا مع أي أحد يبيعه ويأتي لها بالأموال، له أن يمنعها حتى وهي تعمل في البيت؟ من الفقهاء كالحنابلة وغيرهم قالوا: له حتى أن يمنعها من عمل البيت. إيه ده كمان؟ أيوة قالوا هذا، حتى لا تنشغل إلا به. يا سلام، من العلماء من قال هذا؟ آه، ومن العلماء من فرق للأمانة العلمية. من العلماء من قال: هذا العمل إما أن يسبب تقصيرا في حق الزوج وإما أن لا يسبب تقصيرا. بمعنى تجلس بقى عايزة تخيط مثلا جلبابا لامرأة أو نحو ذلك، شيء من الأشياء بتاعة النساء، تريد أن تنتهي، يدخل عليها: عملتي الغدا؟ لا والله لسه بخلص الجلبية. أنا مالي بالجلبية، قاعدة بتغزل، كويت الهدوم أو الملابس؟ لا لسه، أنت لسه قاعدة. إن كان ذلك سيرتب ضررا على الرجل جاز أن يمنعها. لما؟ لأن حقوقه مقدمة على أمر مباح، ده أمر من الأمور المباحة. العمل عليها ليس واجبا، العمل عليها ليس مستحبا، إنما هو من الأمور المباحة أن تشتغل مثلا خياطة في البيت أو حتى أن تشتغل غسالة بيأتي إليها ملابس وتغسلها في البيت. مش هقول لكم بتخرج، بتغسلها في البيت. من الفقهاء من قال رحمة الله عليه: إن كان هذا سيرتب تقصيرا في حق الزوج جاز للزوج أن يمنعها. أدخل البيت هي صبأة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتبروا مثلا واحد متزوج امرأة مدرسة وقالت له: بقول لك إيه يا زوجي؟ قال: نعم وبارك الله فيك. قالت: أنا عرفت إن من حقك إن أنت تمنعني إن أنا أخرج، وأنا مش هشتغل برا. أمال أنا مدرسة إنجليزي فرنساوي أو نحو ذلك أو مدرسة أي مادة من المواد، وهعمل حلقات دروس في البيت، دروس خاصة مش خارجة. يدخل البيت بقى يلاقي الطالبات موجودات، طالع من البيت طالبات، استنى ما تدخلش البنات، استنى ما تطلعش، استنى اطلع، استنى ما إن كان المسألة يبقى فيها تضييق عليه بهذه الصورة له أن يمنعها؟ الجواب: له أن يمنعها. وهي تلزم بذلك؟ نعم، وهي تلزم بذلك شرعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب افرضوا بقى كانت بتعمل عملا لا يعود على الرجل بأي ضرر ولا بأي تقصير، يعني المرأة بتستغل مثلا ايه، بتخيط، بتغسل، بتعمل أي عمل في عدم وجود الزوج مع قيامها بحقوق الزوج كاملة، هل له أن يمنعها من هذا العمل ولا لا؟ أقول لكم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله. اللهم
لك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسكنك الفردوس الأعلى.
أمين يا رب وإياك وجميع المشاهدين.
وأن أعلى الدرجات.
أمين يا رب وإياك.
وأن يشفيك من كل مرض.
أمين.
وأن يطيل عمرك ويحسن عملك.
أمين يا رب. أمين يا رب. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.
يا شيخ ثلاث أسئلة ولا أطيل عليك. هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أثناء نزول المطر؟
حاضر.
ما هي الشروط وما هي أقوال العلماء؟
حاضر.
والسؤال الثاني ما هي الصلاة الوسطى؟
حاضر.
والسؤال الثالث ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة بعدم جواز التبني؟
حاضر.
وأسألك يا شيخ بالله عليك أن تدعو لي بالثبات.
حاضر. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. اللهم ثبتنا على الحق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ.
تفضل بارك الله فيك.
تفضل. عندي سؤال الشيخ بارك الله فيك.
تفضل الله يكرمك. تفضل.
عندي صديق من جماعة التبليغ.
نعم. نعم.
ونصحت عدة مرات. هل يجوز المقاطعة؟
حاضر. حاضر.
بارك الله فيك.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ علاء.
أيوة نعم مع حضرتك.
أقسم بالله العظيم وهذا القول يعني بالله يا شيخ علاء إني أحبك في الله حب لا يعلمه إلا الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يبارك فيك.
وبالله عليك يا شيخ علاء بعد إذنك ادعي لي بالثبات وإن شاء الله كثرة بر الوالدين إن شاء الله.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يجعلنا وإياك من البارين والديهم وجميع المشاهدين. جزاك الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل بارك الله فيك.
أنا زوجتي اشتغلت بعد ما تزوجنا مع أبوها في الشارع العقاري.
نعم.
موظفة في الشارع العقاري.
اه.
فاشتغلت فترة وأنا فوضعت وخدت أجازة بدون مرتب.
اه.
فلما خلصت الأجازة أنا هي بصراحة قالت لي عايزني أروح ما مش عايزني أذهب للعمل مش هذا.
جزاها الله
خير. فأنا قلت لها إحنا ما تروحيش العمل كده هي مع والدها.
نعم.
الشارع العقاري موظفة مع والدها.
نعم.
فقال هل كده أنا
حاضر
كتبت ذنب أو حاجة؟
حاضر حاضر.
ما شكرا.
أجيبك إن شاء الله.
شكرا.
أرجع للكلام فأقول إذن أرجع للعمل الذي لا يعود على الزوج بضرر. إن كان لا يعود على الزوج بضرر فقد اختلف فيه الفقهاء والراجح الجواز. والراجح الجواز يعني لها أن تعمل أعمالا بداخل بيتها لا تعود على حقوق زوجها بأي نوع من أنواع التقصير. طب منين جبت الجواز ده؟ أقول لكم الفقهاء الذين ذكروا ذلك قالوا وهل هناك ما يمنع من ذلك في الأدلة الشرعية؟ ما فيش حاجة تمنع من هذا. إن كنا بنمنع أن تخرج من البيت للعمل منعنا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام ألا تخرج من البيت إلا بإذنه. وإن كنا منعنا أن تعمل بعمل بداخل البيت يؤدي إلى التقصير في حقوقه فقد منعنا بسبب التقصير في الحقوق وينبغي أن تؤدي المرأة ما عليها تجاه زوجها. لكن إن كان لا هذا ولا ذاك فبأي حق يمنع؟ وهنا أريد أن أذكر قاعدة هامة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في ضوابط الطاعة مع غير الله ورسوله. لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة. ولذلك لما قال ربنا جل جلاله وأطيعوا الله والرسول عطف الرسول عليه جل جلاله لكي يخبرنا بأن طاعة رسوله من طاعته، كما قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحينما كرر الفعل فقال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، معنى ذلك أن طاعة الله مطلقة وأن طاعة رسوله مطلقة، أما طاعة أولي الأمر مقيدة. فطاعة أولي الأمر وطاعة الأبوين وطاعة الزوج مقيدة بضابط شرعي أذكره إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت بس في كلمتين كنت عايز أقولهم بمناسبة يعني الكلام عن عمل المرأة.
تفضلي.
يعني حتى لو هو الزوج وافق، فهي برضو المرأة المفروض بتسأل نفسها أين دينها وعلمها الشرعي مع خروجها للعمل.
نعم.
موجود ولا مش موجود، ولا يبقى كده يعني، لأن اللي بتخرج للعمل ما بتقدرش تقعد أبدا في البيت.
نعم.
ده مستحيل يعني.
نعم.
بعدين حتى الزوج بيلاقيها جاية مرهقة طبعا وتعبينة، وحضرتك ما أدراك بقى ما جمع الصلاة، طبعا جمع الصلاة من الكبائر لأنه بدون عذر، فبتطلب منه حتى لو طلبت إن هي تروح جلسة علم شرعي بيرفض.
نعم.
أين تربية ولادها التربية الإسلامية؟
نعم.
مش الدنيوية، لأن طول ما الزوجة بتكون يعني في عملها، فيعني برضو
يعني بارك الله فيك، أنت تقصدي
ولادها متربين تربية دنيوية وبس.
طب اسمعيني بارك الله فيك، أنت تقصدي أن المرأة أحيانا إذا خرجت إلى العمل قصرت في بعض الواجبات،
وأحسنت
في ذلك أنها ينبغي أن تنظر. أيوة. إلى أولادها وإلى بيتها أولا.
أيوة.
لكن أنا أسأل حضرتك سؤالا، هل يجوز للمرأة أن تكشف عند طبيب؟
لا والله، الأطباء في الإسلام 4.
لا لا لا، أنا بسأل سؤال.
أولهم الطبيبة المسلمة.
حلو أوي.
إذا وجدت.
أيوة ما أنا عارف يا أختي، بس أنا مش عايز، أنا مش بقول لحضرتك اشرحي لي الأربعة.
أيوة.
أنا عايز أقول إن المرأة في الأصل تكشف عند مين؟
عند امرأة.
طب المرأة دي الطبيبة دي نقول لها تزوجي ولا لا تتزوجي؟
لا.
طيب يبقى إذا بارك الله فيك، أنا عايز أقول لفتة جزاك الله خيرا. أنت نبهتي على شيء، أن المرأة التي بنجوز لها أن تخرج للعمل لا يعود ذلك عليها بأي تقصير، سواء في حقوق الله، في حقوق زوجها، في حقوق أولادها أو نحو ذلك.
يعني تكلمنا بس عن حقوق الزوج، لا عايزين كمان تاخد بالها من حقوق الولاد.
نعم.
في تربيتهم تربية دينية.
نعم.
وحق نفسها يوم القيامة.
نعم.
في نياد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بالعكس، طبيبة ومدرسة دي مطلوبة جدا وداعية.
نعم.
طبيبة ومدرسة وداعية دي مطلوبة جدا يعني.
نعم. نعم.
وبرضو البنات عشان يكون لهم معلمات مش مدرسين.
نحن
فدي طبعا مطلوبة، بس انا اللي اقصده ان يعني لازم برضو تاخد بالها كويس قوي.
جزاك الله خير.
علمها الشرعي وتربية.
نعم.
ولادها التربية الإسلامية.
نعم.
مع لحضرتك طبعا قلته يعني.
نعم.
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك يعني.
الله يكرمك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب أرجع للكلام فأقول هناك ضابط عند العلماء عليهم رحمة الله ذكروه. هذا الضابط هو أن طاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين وطاعة الزوج ومن أوجب الله طاعته من البشر غير طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة بألا تكون في معصية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الثانية، إن كان الأمر لا يعود على الوالدين بضرر، أو لا يعود على الزوج بضرر، أو لا يعود على ولاة الأمر بضرر، لا بضرر خاص ولا بضرر عام، إن خالف المخالف إن كان فيه منفعة محضة له، إن خالف المخالف لا يسمى آنذاك عاصيا ولا عاقا. أضرب مثالا على ذلك. أب أو أم قالت لابنها أو لبنتها: أنا أريدك ألا تصلي السنن الرواتب مثلا. أنت بتصلي سنة الظهر؟ ما تصلي سنة الظهر. لو أتى رجل أو امرأة فقال: يا جماعة، طاعة الأم واجبة، أو طاعة الأب واجبة، وسنة الظهر مستحبة، والواجب يقدم على المستحب، أقول لأختي بارك الله فيك أو لأخي الذي أفتى بذلك بارك الله فيك قد أخطأت في الحكم. هذا الكلام يقال عند التعارض الذي لا نستطيع أن نجمع معه. ينبغي على الزوج ألا يجور على حقوق الله، وينبغي على الأب ألا يجور على حقوق الله، وينبغي على الأم ألا تجور على حقوق الله سبحانه وتعالى. إن كان الشيء فيه منفعة محضة للابن، شيء في منفعة محضة للابن أو للبنت ولا يعود على الوالدين بضرر، إذا خالف لا يسمى ذلك عقوقا. وهذا من نفائس ترجيحات شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله. لكن افرضوا مثلا أب متألم على السرير وبجواره بنته أو ابنه يمرضه، وقدر الله أن هذا الابن يريد أن يقيم الليل، والأب ربما يحتاجه هو مريض، في أي لحظة من اللحظات يقول يا ولدي أشرب، يا ولدي الدواء، يا ولدي كذا، يا ولدي أشعر بكذا. قال يا عم خليه على الفراش. الله أكبر، بعد الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، والأب يا ولدي يا ولدي، هذا ما يجوز. ليه؟ لأنه سيعود آنذاك على الأب بضرر، سيعود عليه بضرر، وده مش في أمر واجب. قيام الليل مستحب من المستحبات، هنا نقول له لا تفعل. لكن إن كان الشيء فيه منفعة، هذه المنفعة دينية أو المنفعة دنيوية ولا يعود على الزوج بضرر أو لا يعود على الأم والأب بضرر أو لا يعود على أي من أوجب الله طاعته غير الرسول عليه الصلاة والسلام بضرر، فإذا خالف الإنسان لا يسمى عقوقا. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما أتاه رجل وقال أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال لا تطلقها. أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، فقال لا تطلقها. قال يا شيخ الإسلام، ألم يأمر إبراهيم الخليل ولده إسماعيل أن يغير عتبة داري، يعني أن يطلق امرأته فطلقها؟ ألم يأمر عمر بن الخطاب ولده أن يطلق امرأته فطلق؟ فقال وهل أبوك الخليل وهل أبوك عمر؟ إن الخليل إبراهيم عليه السلام، كان ذلك لغرض ديني، وكذلك نظن بعمر رضي الله تعالى عنه. ينظر هل هذه الزوجة تستحق الطلاق؟ هل يمكن إصلاحها؟ هل لا يمكن يعني ينظر في الأمر. إن كانت الزوجة لم تفعل شيئا ويجني الأب مثلا ويقول لن تبني ولا أعرفك إن لم تطلق المرأة، والمرأة لم تفعل شيئا، ما عملتش حاجة، أو الأم تقول شوف أنا غضبان عليك ليوم الدين ما لغاية ما تطلقها وهي لم تفعل شيئا ولم تخطئ شرعا. إن حدث هذا فعصى الابن أمر الأب أو أمر الأم لا يسمى عقوقا. لذلك قلنا إن المرأة لو عملت في بيتها بما لا يعود بتقصير على حقوق زوجها أو الحقوق التي أوجبها الله عليها فلا حرج في ذلك، لأن طاعته كما ذكرت مقيدة بالمعروف ومقيدة بأن لا يحدث له ضرر خصوصا، وأن لا يمنعها من المنافع التي تحصل. لأن ينبغي مش تنظر لمنافعك فقط، بل انظر أيضا للمنافع التي تعود عليها بين يدي الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
نشهد الله اننا نحبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
والله لو سمحت لي في سؤال يا شيخ علاء.
اتفضل اتفضل.
هنا معنا صديق هنا في ايطاليا. فهو ان شاء الله نازل مصر بعد 3 أيام ان شاء الله.
نعم.
فهو كان عايز يعرف بس يعمل ايه بالنسبه انه اضطر لمصافحه امراه من اقاربه، لانه حضرتك زي ما انت يعني تعرف في القرى كانت دي عاده من زمان قبل ما يلتزم وكده، فهو ربنا من عليه والتزم هنا في ايطاليا، فهو مش عارف يعمل ايه اذا كان مثلا اضطر لمصافحه بعض اقاربه. وبالله عليك يا شيخ خلاء،
نعم.
احنا مجموعه اصدقاء بنشاهد حضرتك دلوقتي وكلنا ونحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتكم.
ونرجو منك الدعاء لجمال إخوة اللي جالسين إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم من الفتن وأن يثبت علينا وعليكم ديننا. الله يبارك فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صدق.
لو سمحت يا شيخ علي، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، والدي متوفي
عليه رحمة الله،
فزيارة المقابر لي حلال ولا حرام؟ يعني أنا عايز أروح أزوره، هذا حلال ولا حرام؟
حاضر.
وهي لسه الموتة جديدة، ده سؤال. السؤال الثاني، هو كان بنته مخطوبة فكان عنده ذبيحة هيوديها لها، فهي دلوقتي عايزة تذبحها أول يوم رمضان على روحه، ده حلال ولا حرام؟
حاضر
ماشي؟
حاضر
شكرا يا أخي. طب والأحلام اللي احنا بنحلم بيها دي دلوقتي يعني بتبقى حقيقة ولا كذب؟
حاضر حاضر. يعني الوقت قرب على الانتهاء. المهم كما ذكرت إخواني وأخواتي، ينبغي أن نعلم أن حقوق بعضنا البعض، حقوق التي للزوج، الحقوق التي للزوج ينبغي أن تراعى، وفيها أيضا أن يراعي حق امرأته. يعني هيأتينا إن شاء الله في الأحكام أن الرجل له أن يستمتع بامرأته، لكن في نقطة هامة، المرأة هل في كل حال إذا طلبها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة؟ المرأة مريضة، المرأة مثلا كانت بتعمل عملية أو نحو ذلك، المرأة مثلا يعني بتشعر بغير رغبة وتشعر أنها ستكون متكرهة أو إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله. يا إخواني الأمور فيها ضوابط، وشريعة الله سبحانه وتعالى شريعة كاملة، شريعة حسناء راعت شعور المرأة وراعت شعور الرجل، راعت عواطف المرأة وعواطف الرجل، وطبيعة المرأة وطبيعة الرجل، وحقوق المرأة وحقوق الرجل، ولم يجر حق على حق، لا حق امرأة على رجل ولا حق رجل على امرأة، ولا نجبر المرأة نقول رغما عنك تفعلي كذا، لا، إنما أتى الشرع من قبل من يعدل في كل شيء، بل الذي لا يوجد أعدل منه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم أنتهي أيضا من حقوق الزوج، لعلنا نكمل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا، لكن أجيب سريعا على هذه الأسئلة. هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر؟ الجواب إن المطر الشديد من العلماء، طبعا المطر رخصة من رخص الجمع، ويا إخواني في فرق بين قصر الصلاة وبين رخص الجمع. أما قصر الصلاة فلا قصر إلا في حالة السفر، لا قصر إلا في حالة السفر. وأما الكلام عن مسألة الخوف والقصر في مسألة الخوف، فقال بعض العلماء الخوف بكل حال، ومن بعض العلماء من قال إن هذا يكون حينما يكون في خارج البلد، ونحو في تفصيلات عند العلماء. وبالنسبة للأسير في أحكام، والذي يسجن في بيته أو الذي يحبس في بيته في أحكام. إلا أن المشهورة الذي اتفق عليه العلماء أن القصر يكون في السفر، فالمرخص له السفر. طيب الجمع، الجمع له مرخصات. المرأة المستحاضة المرض يجوز، المرأة المستحاضة جاز لها أن تجمع، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الجمع جمع سوري، يعني تأخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتصلي العصر في أول الوقت، تصلي المغرب في آخر الوقت والعشاء في أول الوقت. الجمع له أعذار: واحد المرض، اثنين الرياح الشديدة، ثلاث المطر الشديد، المطر الشديد، الخوف، الخوف، وهذا أيضا يمنع من الوصول إلى صلاة، من الخروج لصلاة الجماعة عند من أوجب صلاة الجماعة، على الرجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. الشاهد، وإن كان الخوف هذا في نظر، إلا أن الشاهد أقول بأن المطر مرخص من المرخصات للجمع، فإن مرخصات الجمع أوسع من مرخصات القصر. طبيب هيعمل عملية وهيدخل من الظهر مش هيطلع إلا المغرب، يجمع يا عم بين الظهر والعصر، هيدخل من المغرب مش هيطلع في العملية إلا الفجر، صلي المغرب والعشاء جمع تقديم لا حرج. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة جمع التقديم وجمع التأخير، متى يجمع للتقديم ومتى يجمع للتأخير، وهل جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير عذر أم لا، حديث ابن عباس. الكلام في الجمع طويل، أنا أقصر. أنت أنا تسألت عن المطر، يجوز الجمع في المطر الشديد بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، بل من السنن المهجورة. إذا كان المطر شديد، المؤذن وهو يؤذن في صلاة مثلا الظهر يروح قايل إيه؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ده في المطر الشديد، أيوة، والحديث ده في البخاري، الحديث في البخاري صلوا في ريح عند المطر الشديد. الذي من العلماء من قال الذي يمنع الإنسان أو يرهقه أن يصل إلى المسجد جاز أن أنادي على الناس أن يصلوا في رحالهم يعني في أماكنهم. وبالنسبة للمطر كما ذكرت مرخص من المرخصات في جمع التقديم أو التأخير. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الراجح، منهم من قال صلاة الظهر لأنها تفصل وسط النهار، ومنهم من قال صلاة الفجر ما بين الليل وما بين النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الصلاة الوسطى صلاة العصر، بل وهي في قراءة أم المؤمنين عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. ما الحكمة من عدم جواز التبني حتى لا ينسب الإنسان في الآباء إلى أكثر من أب، إلى أدعوهم لآبائهم، ذلكم أقصد عند الله. ولذلك من عجائب مسائل الفقه، من عجائب مسائل الفقه أن يقال بأن الإبن ممكن ينسب إلى أكثر من أب، إلى أكثر من أب. وهذه في بعض مسائل نادرة موجودة حتى في مذهب الحنابلة. صديق من جماعة التبليغ ونصحته هل يجوز المقاطعة؟ حاول أن تنصحه إذا خالف، يعني إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن تنصحه. ويقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. زوجتي اشتغلت في الشهر العقاري مع أبيها، والمهم أخذت أجازة أثناء الوضع، وبعدين بتخيرني أروح الشغل لا أذهب وهي مع أبيها، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم إن كان لا شيء محرم تباشره، لا في العمل ولا في الأمور التي تحيط بالعمل. كانت المرأة في عملها أحيانا تكلم رجلا مثلا في العمل بس في حدود العمل، فلا إشكال في ذلك، لا إثم عليك من حيث الإثم. لكن بالنسبة للأفضلية، إن سألتني عن الأفضلية فأقول لك الأفضلية أن تبقى المرأة في البيت. أما إن سألتني عن الجواز من عدم الجواز من الإثم وعدم الإثم، لا إثم إن كان لا إثم في العمل الذي تفعله. صديق في إيطاليا هينزل بعد مصر بعد 3 أيام، ما حكم مصافحة؟ بيقصد طبعا مصافحة المرأة الأجنبية. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. بعض إخواننا يجي بدل ما يصافح يروح مدد إيده كده، تروح المرأة تمسك مثلا في ساعده. طب ما لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، ولا يجوز أن تجس يده ولو من فوق الملابس. هو ينفع هي تمسك جسدك أو أنت تمسك جسدها من فوق الملابس؟ أيضا لا يجوز. أنت جبت الكلام ده منين؟ يا عم والله مش أنا اللي جبته، ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أصافح النساء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. بل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، ولم يتكلم، خذوا بالكم من النقطة دي، لم يتكلم أحد عن جواز مصافحة المرأة الأجنبية إلا في العصور المتأخرة بأدلة واهية، ولعل نفصلها في يوم من الأيام. يعني إيه؟ خذوا عندكم مذهب أبي حنيفة: لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية بحال. مذهب المالكية: لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية بحال. مذهب الشافعية والحنابلة: لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية بحال. للأمانة العلمية جوز الحنفية أن يسلم الرجل على المرأة العجوز الكبيرة في السن التي لا تشتهى، ده دليل الأمانة العلمية. بخلاف هذا التحريم عند الأئمة الأربعة، حتى في دي على الراجح: فإن لكل ساقطة في الحي لاقطة. فده كلام، دي السنة وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. الحديث فيه خلاف، وقد حسنه الشيخ الألباني وهو عند الطبراني وغيره. وإذا أرضيت الله سبحانه وتعالى سيرضى عنك ويرضي عنك الناس. والدي متوفي وزيارة المقابر له. زيارة المقابر أختي مش للميت، إنما زيارة المقابر لك أنت. في خلاف في زيارة المقابر للنساء، منهم من يرى التحريم، ومنهم من يرى الكراهة، ومنهم من يرى الإباحة، ومنهم من يرى الاستحباب. فهي 4 أقوال في المسألة. يجوز للمرأة أن تزور المقابر لعموم: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة، لأن العلة واحدة والمرأة تحتاج أن تتذكر الآخرة. وفي لفظ: إنها تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة، إنها تذكركم الموت، كما في رواية ثالثة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولقد زارت أم المؤمنين عائشة قبر أخيها، وقيل لها: أولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قالت: ثم رخص. بلى ثم رخص. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى على القبر كما في الصحيح ونصحها بالصبر حينما رجعت للنبي في حديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعلى الراجح الجواز إن كانت تريد أن تتذكر الآخرة. أما النفع للميت ففي أي مكان يا إخواني يصل الدعاء بإذن الله والاستغفار. تقول يعني بنته كانت مخطوبة وكان عايز يذبح ذبيحة وهي عايزة تذبح ذبيحة في أول أيام رمضان. إن أرادت أن تذبح هذه الذبيحة وتجعلها صدقة توزع هذا على إنه صدقة فإن الصدقة تجوز. حينما سأل سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي ماتت أفيجزوها أن أتصدق عنها؟ قال تصدق عن أمك. بتحلم بأبيها لا حرج أن تحلمي بالميت، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إلا أنني قرأت في تفسير الأحلام أنهم يقولون إذا أتى الميت في المنام فتكلم بشيء فإن كلامه حق لأنه انتقل إلى دار حق فلا يتكلم إلا بالحق. أكتفي بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا السرى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.